الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من شرح جوامع الأخبار، ونكمل شرح الحديث الخامس، وقد بقيت فيه مسألتان، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. مسألة: كيف يحقق المسلم الاستقامة في نفسه؟ وما السبيل إليها؟ قال أهل العلم: إن ذلك يكون باستقامة القلب ثم باستقامة اللسان، فإن القلب ملك جميع الجوارح، واللسان نائبه على الجوارح، فإن أعظم ما تكون الاستقامة باستقامة القلب، فإذا صلح القلب صلحت الجوارح، كما جاء في حديث النعمان بن بشير الذي فيه إن في الجسد مضغة الحديث. فإن القلب ملك الأعضاء، منه تصدر الأوامر للجوارح بالإيمان أو الكفر، وبالطاعة أو العصيان. فإذا استقام القلب على الإخلاص لله ومحبته وخشيته والتوكل عليه والإعراض عما سواه، انقادت له الجوارح. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى إصلاح القلب في أحاديث كثيرة، منها هذا الحديث، حديث إن في الجسد مضغة المشار إليه، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، هذا عند مسلم. وزاد في رواية: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بأصابعه إلى صدره. فالمراد أن أصل التقوى في القلب، من إخلاص النوايا له سبحانه وتعظيمه وخشيته ومراقبته ومحبته وإفراده في ذلك كله. فإذا وجدت التقوى في القلب استقام القلب فتستقيم الجوارح. وأعظم سبيل لاستقامة القلب الدعاء والعلم النافع وعمل الصالحات، فعليك بالدعاء، فإن الأمر كله بيد الله سبحانه، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك فقد علمنا ربنا سبحانه أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة. فهذا دعاء عظيم جامع، ويحتاجه العبد في كل شأن من شؤونه، فإنه يشتمل على الدعاء بهداية القلب واستقامته، وهداية الجوارح واستقامتها في شؤون الدين والدنيا. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كثيرا ما يقول: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ثم إن أعظم ما تكون الاستقامة في الجوارح باستقامة اللسان، فإنه ترجمان القلب ونائب القلب على الجوارح. اللسان يغرف من القلب، فيؤاخذ المرء بما يقوله لسانه في كل لفظة، ثم سائر الأعضاء تتبع اللسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. قوله تكفر اللسان أي تذل له وتخضع. فالاستقامة مرتبطة باللسان بعد القلب، ولذلك جاء في رواية الترمذي لحديث الباب، هذا الحديث الخامس، أن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا. وفي حديث معاذ الطويل قال له الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت له: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه فقال: كف عليك هذا. فقلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في الناس على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. وجاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. أخرجه أحمد وصححه الألباني. المسألة الأخيرة في هذا الحديث أن المستقيم ليس معصوما، فمع أن العبد مأمور بالاستقامة لأن فيها صلاح أمره، فإنه معرض للمعصية، لا بد أن يزل المؤمن ويخطئ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم لم تكن لكم ذنوب يغفرها الله لكم لجاء بقوم لهم ذنوب يغفرها لهم. أخرجه مسلم. ليس هذا تهوينا لشأن الذنب، لكن هذا حتى لا يقنط المسلم من رحمة ربه إذا وقع في المعصية، وحتى يعلم أن باب التوبة مفتوح ما لم تطلع الشمس من مغربها وما لم يغرغر. ولذلك قال تبارك وتعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيرها: ولما كان العبد ولو حرص على الاستقامة لا بد أن يحصل منه خلل بتقصير بمأمور أو ارتكاب منهي، أمره بدواء ذلك بالاستغفار المتضمن للتوبة، فقال: واستغفروه، ثم توعد من ترك الاستقامة فقال: وويل للمشركين. انتهى كلامه. فالمؤمن يحرص على الاستقامة، فإن زل وأذنب تاب واستغفر ولا يصر، فلا يضره الذنب ويبقى مستقيما على الصراط. وهكذا فهذا الحديث: قل آمنت بالله ثم استقم، جامع مانع قد استوعب الشريعة كلها. أما الحديث السادس فقال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. وزاد الترمذي والنسائي: والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وزاد البيهقي: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. هذا الحديث من جوامع الكلم: من عمل به فاز ونجا، لأنه أرشد إلى اجتناب كل شر مما يأكل الحسنات ويمحقها من المعاصي في حق الله أو في حق خلقه، لأن الحسنات كما تعلمون لها آفات تفنيها، فمن ذلك مبطلات الأعمال من الشرك والرياء والسمعة والمعاصي عموما تأكل الحسنات، ومن عظم ذلك ظلم الخلق، فكل مظلوم سيأخذ حقه من هذه الحسنات التي سلمت من مبطلات الأعمال. فمن عمل به فقد أمن هذا الباب الخطير، فيأمن أن لا يكون من المفلسين الذين يأتون بحسنات عظيمة ثم يقدمونها إلى الغرماء الذين اعتدوا عليهم في الدنيا باللسان أو باليد أو غير ذلك في دمائهم أو أعراضهم أو أموالهم. فدلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحيم بنا إلى سبيل النجاة، أرشدنا بكلام موجز بليغ كيف نحقق ذلك، كيف نحافظ على هذه الحسنات من تلكم الآفات. فقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وقال: والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، وقال: والمجاهد من جاهد نفسه. والمقصود من هذه الأحاديث ذكر الكمال الواجب الذي لا يجوز إنقاصه، وذلك أن الإيمان منه أصل الإيمان، ومنه كمال الإيمان الواجب، ومنه كمال الإيمان المستحب. أصل الإيمان وهو أقله، الذي بذهابه يذهب الإيمان كله فلا يبقى منه شيء. وكمال الإيمان الواجب الذي إذا نقص أثم العبد، هذا يشمل أصل الإيمان ويزيد عليه بأداء الواجبات. والفرائض واجتناب المحرمات، وكمال الإيمان المستحب وهو ما زاد عن الواجب من المندوبات، هذا يستحب تكميله ولا يأثم العبد بنقصه. وهذا الحديث في الكمال الواجب في الإسلام والإيمان والهجرة والجهاد. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث معنى كمال الإسلام الواجب ومعنى كمال الإيمان الواجب وكمال الهجرة الواجب وكمال الجهاد الواجب. قال ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم الكامل الجامع لخصال الإسلام، من لم يؤذ مسلما بقول ولا فعل، وكذلك المهاجر الكامل، فأعلم المهاجرين أن يهجروا ما نهى الله عنه ولا يتكلوا على هجرتهم. ويحتمل أنه قال ذلك لما شق فوات الهجرة على بعضهم، فأعلمهم أن هذا هو المهاجر المطلوب الكامل. انتهى كلامه. فالمراد أن المسلم الحق هو الذي اكتمل إسلامه الواجب، وأن المؤمن الحق هو الذي اكتمل إيمانه الواجب وقد يزيد عليه، فلا يكتمل إسلام المسلم حتى يسلم المسلمون من لسانه ويده، لأن دم المسلم وعرضه وماله حرام، فإذا اعتدى على شيء من ذلك فإنه يأثم ويكون إسلامه ناقصا. وليس الأمر محصورا في اليد واللسان، ولكن لما كان أكثر الظلم يقع بسبب هاتين الجارحتين خصهما بالذكر، وإلا فالفرج والرجل والعين والأذن والبطن وغير ذلك يقع منه ظلم للمسلمين. وهكذا قل في الإيمان: فلا يكتمل إيمان المؤمن حتى يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، هذا لعظم شأن الأمانة ولعظم حقوق الناس. قال صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. وهكذا قل في الهجرة: فالهجرة الخاصة هي ترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام تعبدا لله، والهجرة ثوابها عظيم، ولكن لا يجوز أن يتكل المهاجر على هجرته الخاصة، لأنه لا يحقق كمال الهجرة الواجب حتى يهجر كل ما نهى الله عنه. قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري عند شرح الحديث العاشر: فأصل الهجرة أن يهجر ما نهاه الله عنه من المعاصي، فيدخل في ذلك هجران بلد الشرك رغبة في دار الإسلام، وإلا فمجرد هجرة بلد الشرك مع الإصرار على المعاصي ليس بهجرة تامة كاملة، بل الهجرة التامة الكاملة هجران ما نهى الله عنه، ومن جملة ذلك هجران بلد الشرك مع القدرة عليه. انتهى كلامه. وهكذا قل في المجاهد: فلا يكتمل جهاده ولو جاهد المشركين بسيفه حتى يجاهد نفسه وهواه في طاعة الله، فإن مجاهدة النفس وحبسها على طاعة الله من الجهاد، حتى يحملها على الاستقامة على أمر الله ونهيه، وذلك بامتثال المأمور واجتناب المحظور. وأشرف مقامات الجهاد هو الجهاد بالسيف، وقال بعض العلماء هو الجهاد بالعلم، ولكن لا يكتمل جهاده حتى يمتثل المأمور ويجتنب المحظور. وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ضابط كمال كل خصلة من هذه الخصال بتعبير سهل واضح جامع كما ترى. ويؤكد هذا المعنى الذي تبين لكم ويوضحه الروايات الأخرى للحديث وهي في الصحيح، فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قولهم أي الإسلام أفضل، أي يسألون عن كمال الإسلام الواجب كما بينا. وأخرج أيضا مسلم عن عبد الله بن عمرو قال أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. قولهم أو قوله أي المسلمين خير يسأل عن الإسلام الواجب. فتبين لنا من هذه الأحاديث أن المسلم الكامل الجامع لخصال الإسلام هو أفضل المسلمين وخير المسلمين، وهو من لم يؤذ مسلما بقول ولا فعل كما تقدم. ومن فوائد هذا الحديث أن فيه ردا على المرجئة، وذلك أن الإسلام والإيمان يزيد وينقص، فمن لا يسلم المسلمون من لسانه ويده فهو مسلم ناقص الإيمان. والبخاري رحمه الله رد على المرجئة من خلال أبوابه في كتاب الإيمان، وذكر فيها هذا الحديث وغيره. وأيضا في هذا الحديث رد على الخوارج، وذلك لأن الخوارج أيضا يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وفيه رد عليهم من وجه آخر، وهو أن من نقص إسلامه وإيمانه فإنه لا يكفر، لأن أصل الإيمان عنده، ولكن المراد نفي الكمال الواجب عنه فيأثم ولا يكفر. شرح الحديث السابع. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. النفاق مرض في القلب، وهو داء خطير، وقد يموت القلب بسبب النفاق إذا لم يترك أسبابه. ومادة النفاق الكذب، الكذب أقوى أسباب النفاق، لأن النفاق في حقيقته كذب، إما بالقول أو بالاعتقاد أو بالفعل. فالنفاق في اللغة هو أن يظهر المرء خلاف ما يبطن، وفي الشرع هو أن يظهر الخير ويبطن الشر. وهذا التعريف يشمل النفاق بنوعيه الأكبر والأصغر، لأن النفاق في الشرع نفاقان: النفاق الأكبر وهو نفاق التكذيب، وحقيقته أن يعتقد الكفر ويظهر الإسلام، فهذا الصنف خارج عن ملة الإسلام إما أصالة أو ردة، وهم في الدرك الأسفل من النار، وكانوا في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يخفون نفاقهم ولا يزالون إلى يومنا هذا، ولكنهم اليوم لا يخفون أنفسهم بسبب ضعف الإسلام، وهم ممن ينتسب إلى المسلمين اليوم، ممن ينادي بالدولة المدنية وبالدولة العلمانية وبالديمقراطية، ومنهم الرافضة والقرآنيون ودعاة تحرير المرأة وغير ذلك. أما النفاق الأصغر فهو نفاق العمل، وحقيقته أن يتصف المسلم بإحدى صفات المنافقين من حيث العمل وليس من حيث الاعتقاد. وهذا النفاق لا يخرج من الملة ولو اجتمعت فيه جميع خصال المنافقين العملية، أما إذا اعتقد النفاق فيقع في نفاق التكذيب، وهو أن يعتقد الكفر ويظهر الإسلام، فهذا خارج من الملة عند الله، ولكنه يعامل معاملة المسلمين في الدنيا ما لم يظهر ناقضا من نواقض الإسلام. هذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك رضي الله عنه عن المنافقين يوم تبوك: فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. أخرجاه في الصحيحين. وموضوع هذا الحديث عن النفاق الأصغر. أما قوله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، أي كان منافقا خالصا في هذه الخصال المذكورة فقط وليس النفاق الأكبر، قاله المازري في إكمال المعلم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بعض خصال النفاق الأصغر وليس كلها، فاكتفى بذكر البعض عن الكل لأنها كثيرة مبثوثة في الكتاب والسنة. وهذا أسلوب من أساليب الإيجاز، ولعل هذا الحديث يعد من جوامع الكلم بهذا الاعتبار. وهذه الخصال المذكورة جامعة لمفردات لا تحصى من أعمال النفاق، فهو حديث جامع لهذا الأمر. وهذه الخصال المذكورة في الحديث خمس خصال. الخصلة الأولى، قال صلى الله عليه وسلم إذا اؤتمن خان، فالخائن لا يكون مؤمنا كما قال صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، فمن لا يؤتمن على دينه خائن لله ورسوله، وهذه أعظم أنواع الخيانة، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال ابن عباس لا تخونوا الله بترك فرائضه والرسول بترك سننه وتخونوا أمانتكم. فهذه خصلة من النفاق، أي ترك فريضة أو ترك الاتباع. ومن لا يؤتمن على أعراض الناس ولا دمائهم ولا أموالهم ولا حقوقهم التي يأتمنونه عليها فهذا خائن، وفيه شعبة من النفاق حتى يدعها. فهذه الجملة جامعة لجميع الفرائض والحدود والحقوق التي لله والتي لخلق الله. الخصلة الثانية، قال في رواية مسلم وإذا وعد أخلف، وهو أن يعد وهو يحدث نفسه أن يخلف أو ينوي أن يفي ثم يخلف بلا عذر، هذا ضابط إخلاف الوعد المذموم. أما إذا أخلف الوعد لعذر فلا شيء عليه، وكثير من الناس اليوم إذا أخلف معه أخوه الوعد رماه بالنفاق على الفور من غير أن يتثبت من عذره، وهذا ظلم منه لأخيه. وأسوأ أنواع إخلاف الوعد إذا كان مع الله فيعاقبه الله بالنفاق في قلبه، قال الله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. والمقصود أنه زادهم نفاقا فوق نفاقهم وجعله في قلوبهم إلى يوم القيامة، فحرمهم التوبة من النفاق. إخلاف الوعد والعياذ بالله إخلاف وعد الله سبب للحرمان من التوبة، وذلك أنهم كانوا وعدوا الله لئن أغناهم أن يتصدقوا فكذبوا وأخلفوا الله ما وعدوه. الخصلة الثالثة، قال صلى الله عليه وسلم وإذا حدث كذب. الكذب في اللغة هو الإخبار بخلاف الواقع، والنفاق في اللغة هو أن يظهر المرء خلاف ما يبطن، فأنت ترى أن النفاق كذب في الحقيقة، والكذب نفاق. قال تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالكذب مادة النفاق وأساسه وماؤه الذي يغذيه، ولا يزال الكذب ينبت النفاق في القلب حتى يكبر ويستحوذ على القلب، حتى يصير هذا القلب يحب الكذب ويتحراه ويتلذذ به والعياذ بالله، فهذا يقود صاحبه إلى النار والعياذ بالله، كما قال صلى الله عليه وسلم وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والمقصود الكذب في الحديث أي الكذب على الناس، أما الكذب على الله فله شأن آخر وله نصوص أخرى، فهذا لا يفلح أبدا، كما قال تعالى: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، فهذا أقبح أنواع الكذب. ومثله الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه السلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الخصلة الرابعة، قال صلى الله عليه وسلم: وإذا عاهد غدر. العهد هو حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال، وغدر العهد من علامات النفاق وأسبابه. والوفاء بالعهد واجب مع الله ورسوله ومع المسلمين ومع الكفار، محاربين وغير محاربين، واجب مع جميع الخلق ومع جميع الناس. قال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ويدخل في العهود الشروط التي بين المسلمين والعقود والاتفاقيات، والمكتوب من العهود يسمى ميثاقا. وقد أثنى الله على الذين يوفون بالعهد فقال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. قال الشيخ السعدي في تفسيرها: وكذلك العهد شامل للعهد الذي عاهد عليه الله والعهد الذي عاهد عليه الخلق، فإن العهد يسأل عنه العبد هل قام به ووفاه أم رفضه وخانه فلم يقم به. الخصلة الخامسة، قال صلى الله عليه وسلم: وإذا خاصم فجر. فجر أي مال عن الحق إلى الباطل. الفجور عند الخصومات وعند النزاعات علامة على النفاق، وذلك أن المنافق إذا تخاصم وتنازع مع أخيه على حق من الحقوق فإنه يفجر، أي يخرج عن الحق ويميل عنه إلى الباطل، فيخاصم بالباطل ليثبت باطلا أو يبطل حقا. هذا نفاق والعياذ بالله، وهذا كثير في زماننا. قال صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أي الذي يجادل ويخاصم بالباطل ليدفع به الحق، هذا أبغض الناس إلى الله. وكثير من المسلمين اليوم على هذه الصفة الخبيثة إذا خاصم فجر، ولذلك ترون أن القضايا تستمر في المحاكم لعشرات السنوات. وأيضا نجد النزاعات عظيمة بين طلاب العلم، ونجد النزاعات عظيمة بين الأزواج والشركاء والأشقاء وكثير من الخلطاء، هذا كله راجع لهذه الخصلة: إذا خاصم فجر، يعني مال عن الحق إلى الباطل، وهذا نفاق في القلب، فتنبهوا لهذا أيها الكرام. وجاء في رواية عند مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. فالمراد أن إسلامه ناقص وليس كاملا، فهو مسلم منافق. ليس المراد أنه يخرج من الملة، بل المراد أن إسلامه ناقص. وصفات المنافقين أكثر من هذه الخصال الخمس، وقد ذكر الله الكثير منها في أوائل سورة البقرة في 13 آية، من الآية 8 إلى الآية 20، وأيضا ذكر خصالهم في سورة آل عمران والأنفال والتوبة والأحزاب والفتح والمنافقون وغير ذلك. من تلك الصفات على سبيل المثال الرياء والكسل عن الصلاة والإعراض عن الجهاد ونقر الصلاة وإخراجها عن وقتها بغير عذر والتخلف عن الجماعة والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف والاستهزاء بالدين وأهله وموالاة الكفار لأجل الدنيا أي بغض المؤمنين ومحبة الكفار طمعا في الدنيا، ونصرة الكفار طمعا في الدنيا، وغير ذلك الكثير. فالواجب الحذر من هذه الصفات الخبيثة، صفات المنافقين، فإنها سبب في إنبات النفاق في القلب. فهذا الحديث جامع لعدد كبير من الصفات الخبيثة الواجب اجتنابها. شرح الحديث الثامن. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. وفي لفظ: فليقل آمنت بالله ورسله، متفق عليه. وفي لفظ: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: من خلق الله. هذا حديث صحيح بروايات متعددة كلها في الصحيحين، وهو حديث جامع لما يرد كيد شياطين الجن والإنس. فالحديث جامع لرد جميع أنواع الوسوسة في هذه المسألة وفي غيرها. وساق المؤلف رحمه الله لنا 3 روايات انتقاها بعناية لغاية يريدها، وذلك أن كل رواية فيها علاج من وسوسة الشيطان، شيطان الجن وشيطان الإنس. ويكون ذلك ب3 أمور ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله في شرحه بهجة قلوب الأبرار، وقد استنبطها من الروايتين الأولى والثانية، وهي الانتهاء والتعوذ والإيمان. الانتهاء والتعوذ لقوله صلى الله عليه وسلم: فليستعذ بالله ولينتهي. والإيمان لقوله صلى الله عليه وسلم: فليقل آمنت بالله ورسله. ويستفاد أيضا من الرواية الثالثة التي ساقها المؤلف: ترك السؤال عما لا ينفع، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: من خلق الله. هذا فيه ذم للسؤال عما لا ينفع. وقد بوب عليها على هذه الرواية البخاري بقوله: باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه. فهذا علاج وقائي لهذا المرض، ترك هذا السؤال من أصله علاج لهذا المرض قبل وقوعه، وعدم الالتفات إليه، وعدم الالتفات إليه لأنه سؤال باطل. فقد نهينا عن تكلف ما لا يعنينا، ونهينا عن السؤال عما لم نكلف به. ومن ذلك أننا نهينا عن التفكر في ذات الله، وأمرنا بالتفكر في أسماء الله وصفاته وأفعاله ومخلوقاته. فعلينا أن نهتدي بهدي السلف الصالح في فقه السؤال وفيما نسأل عنه، فلا يجوز أن نتكلف أسئلة في العقيدة لم يسألها السلف الصالح، سيما مسائل الغيب والقدر وكيفية الذات وكيفية الصفات. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: من خلق الله، هذا فيه ذم لكثرة الأسئلة التي لا نفع فيها ولم نكلف بها. فالواجب ترك هذا السؤال، وإنما يلقيه في قلب العبد الشيطان لقوله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول الحديث. ولذلك بوب عليه البخاري عند الحديث 3276، قال: باب صفة الشيطان وجنوده. فهذه الأسئلة من صفات الشيطان، فهذا سؤال مصدره من الشيطان، إما شيطان الجن وإما شيطان الإنس، فلا يصدر هذا السؤال من المؤمن. والشيطان كيده ضعيف، أقوى أسلحته هذه الوسوسة، كما جاء في مسند أحمد وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمن وجد هذه الوسوسة في قلبه: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. هذا أقصى ما عند إبليس. ولكن هذه الوسوسة خطرها عظيم على القلب، خصوصا عند الجاهل وضعيف الإيمان، فإنه يخشى عليه أن ينحرف عن دينه. أما المؤمن القوي في إيمانه فإنه ينكرها ويتعاظم أن يسأل هذا السؤال، كما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن وجد ذلك، قال ذاك محض الإيمان وقال ذاك صريح الإيمان، كلاهما عند مسلم. والمقصود أن استعظام الصحابة أن يسألوا ذلك السؤال من الإيمان ومن قوة الإيمان، هذا ما عليه كثير من شراح الحديث. إذن الأصل ترك هذا السؤال وألا يلتفت إليه، ولكن من قوي عنده هذا الوسواس فعليه بالعلاج بالأمور الآتية، وهي التي ذكرها الشيخ في شرحه. الأول، العلاج الأول الانتهاء، هذا لقوله صلى الله عليه وسلم ولينتهي، أي وليعرض عن هذا الأمر من غير استدلال ولا نظر في إبطاله، لأنه مجرد وسواس، والوسوسة لا تنقطع إلا بالإعراض عنها. أما الشبه الحقيقية فلا تنقطع إلا بالأدلة من الكتاب والسنة، فالفرق كبير بين الوسوسة والشبهات. فالوسوسة كهذا السؤال ينكرها العقل والنقل، أما العقل فيدل أن لكل شيء أول، ولا بد أن تنتهي الأشياء إلى أول لا شيء قبله، وإلا وقع التسلسل إلى ما لا نهاية، وهذا أي التسلسل إلى ما لا نهاية باطل، لأنه نفي للخالق في الحقيقة، لأننا لن نصل إلى خالق لكل شيء، التسلسل لن يوصلنا إلى الخالق سبحانه وتعالى، لأنه كلما قيل شيء سيقال من خلق هذا الشيء. فلو قيل إنه يوجد خالق قبل الله سبحانه سيقال فمن خلق هذا الخالق، وهكذا لن ينقطع السؤال ولن نقف عند حد. ولكن الحق الذي يقرره العقل أنه لا بد من الانتهاء إلى موجد قديم لا يتقدمه شيء ولا يصح عدمه، وهذا هو الله تبارك وتعالى. نقلت ذلك أو ذكرت ذلك عن الحافظ ابن حجر بمعناه. وأما من النقل فقد قال الله تبارك وتعالى عن نفسه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عند مسلم بأن الأول الذي ليس قبله شيء، وهذا التفسير يكفي المؤمن. والجواب العقلي الأول للملحد الذي ينكر الخالق سبحانه. وأيضا قال الله عز وجل وأن إلى ربك المنتهى، قال المفسرون أي إليه وحده المرجع وإليه وحده المصير لا إلى غيره، فهن الحصر من تقديم ما حقه التأخير، لأن أصل الكلام وأن المنتهى إلى ربك، فلما قدم شبه الجملة وقال وأن إلى ربك المنتهى، هذا أسلوب من أساليب الحصر، لذلك قلنا معنى الآية إليه وحده المرجع، فدلت الآية أنه لا رب غيره ولا خالق غيره لا قبله ولا بعده، فهو المستحق للعبادة دون سواه. فثبت بما تقدم أن هذا السؤال باطل فاسد، فوجب الانتهاء عنه. العلاج الثاني بالتعوذ بالله من الشيطان، فمن غلبه شيطانه ولم ينتهي عن التفكير في هذا السؤال فينتقل إلى العلاج الثاني، عليه باللجوء إلى الله والاستعادة به من الشيطان، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم وليستعذ بالله، لأن مصدر هذا السؤال هو الشيطان، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يأتي الشيطان أحدكم الحديث، وفي رواية عند أبي داود والنسائي قال صلى الله عليه وسلم فقولوا الله أحد الله الصمد، ثم ليتفل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان. هذه هي السنة في مثل هذه الوسوسة. وقد أنزل الله عز وجل سورة الناس في الاستعاذة بالله من شر الوسواس الخناس. العلاج الثالث بالإيمان بالله ورسله، وهذا الحقيقة أقواها وأنفعها، فإن الإيمان بالله ورسله يقتضي تصديق ما أخبر الله به ورسله بأنه الأول الذي ليس قبله شيء. وقوة الإيمان بأن الله خالق الكون لا خالق سواه تدفع هذا الوسواس، لأنه لا تحيط به العقول، وكيف تحيط به العقول القاصرة المخلوقة؟ والله عز وجل يقول ولا يحيطون به علما، فمن آمن بهذا فأنه يتوقف عن التفكير فيما لا يدركه ولن يدركه، ويسلم بكل أمور الغيب، لأن دين الإسلام مبني على الاستسلام والانقياد. والسبيل إلى تقوية هذا الإيمان بطلب العلم النافع وبالعمل الصالح، فإن من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله ومخلوقاته وآياته السمعية والكونية والنفسية ثم عبده سبحانه بمقتضى ذلك، فإنه لا يدخل عليه الشيطان بمثل هذه الوساوس الباطلة. فمن بقي عنده شيء من هذا الوسواس بعد كل هذا، ولا أظنه يبقى، فعليه حينئذ بسؤال أهل العلم، لأنه لما حصل مثل هذا لبعض الصحابة ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابهم بما يزيل هذا الوسواس كما تقدم بيانه. وهكذا فهذا الحديث برواياته المتعددة في الصحيحين وغيرهما هو حديث جامع لعلاج الوساوس بعامة، ولعلاج هذا الوسواس بخاصة، وهو علاج للوسوسة سواء كانت من شياطين الجن أو شياطين الإنس الذين ينكرون الخالق سبحانه وتعالى. فيجب عدم السماع لهم وعدم الالتفات إلى كلامهم، وألا ننقل كلامهم قيد أنملة. فهذا العلاج جامع لعلاج أنواع الوسوسة كما قلنا، سواء كانت من شيطان الجن أو شيطان الإنس نعوذ بالله منهم. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من شرح جوامع الأخبار، ونكمل شرح الحديث الخامس، وقد بقيت فيه مسألتان، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. مسألة: كيف يحقق المسلم الاستقامة في نفسه، وما السبيل إليها؟ قال أهل العلم إن ذلك يكون باستقامة القلب ثم باستقامة اللسان، فإن القلب ملك جميع الجوارح واللسان نائبه على الجوارح، فإن أعظم ما تكون الاستقامة باستقامة القلب، فإذا صلح القلب صلحت الجوارح، كما جاء في حديث النعمان بن بشير الذي فيه إن في الجسد مضغة الحديث. فإن القلب ملك الأعضاء، منه تصدر الأوامر للجوارح بالإيمان أو الكفر وبالطاعة أو العصيان، فإذا استقام القلب على الإخلاص لله ومحبته وخشيته والتوكل عليه والإعراض عما سواه انقادت له الجوارح. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى إصلاح القلب في أحاديث كثيرة، منها هذا الحديث، حديث إن في الجسد مضغة المشار إليه، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، هذا عند مسلم، وزاد في رواية إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بأصابعه إلى صدره. فالمراد أن أصل التقوى في القلب من إخلاص النوايا له سبحانه وتعظيمه وخشيته ومراقبته ومحبته وإفراده في ذلك كله، فإذا وجدت التقوى في القلب استقام القلب فتستقيم الجوارح. وأعظم سبيل لاستقامة القلب الدعاء والعلم النافع وعمل الصالحات، فعليك بالدعاء، فإن الأمر كله بيد الله سبحانه، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك فقد علمنا ربنا سبحانه أن نقول اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة، فهذا دعاء عظيم جامع ويحتاجه العبد في كل شأن من شؤونه، فإنه يشتمل على الدعاء بهداية القلب واستقامته، وهداية الجوارح واستقامتها في شؤون الدين والدنيا. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كثيرا ما يقول: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ثم إن أعظم ما تكون الاستقامة في الجوارح باستقامة اللسان، فإنه ترجمان القلب ونائب القلب على الجوارح. اللسان يغرف من القلب، فيؤاخذ المرء بما يقوله لسانه في كل لفظة، ثم سائر الأعضاء تتبع اللسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. قوله تكفر اللسان أي تذل له وتخضع. فالاستقامة مرتبطة باللسان بعد القلب، ولذلك جاء في رواية الترمذي لحديث الباب، هذا الحديث الخامس، أن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا. وفي حديث معاذ الطويل قال له الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت له: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه فقال: كف عليك هذا. فقلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وجاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. أخرجه أحمد وصححه الألباني. المسألة الأخيرة في هذا الحديث أن المستقيم ليس معصوما، فمع أن العبد مأمور بالاستقامة لأن فيها صلاح أمره، فإنه معرض للمعصية، لا بد أن يزل المؤمن ويخطئ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم لم تكن لكم ذنوب يغفرها الله لكم لجاء بقوم لهم ذنوب يغفرها لهم. أخرجه مسلم. ليس هذا تهوينا لشأن الذنب، لكن هذا حتى لا يقنط المسلم من رحمة ربه إذا وقع في المعصية، وحتى يعلم أن باب التوبة مفتوح ما لم تطلع الشمس من مغربها وما لم يغرغر. ولذلك قال تبارك وتعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيرها: ولما كان العبد ولو حرص على الاستقامة لا بد أن يحصل منه خلل بتقصير بمأمور أو ارتكاب منهي، أمره بدواء ذلك بالاستغفار المتضمن للتوبة، فقال: واستغفروه. ثم توعد من ترك الاستقامة فقال: وويل للمشركين. انتهى كلامه. فالمؤمن يحرص على الاستقامة، فإن زل وأذنب تاب واستغفر ولا يصر، فلا يضره الذنب ويبقى مستقيما على الصراط. وهكذا فهذا الحديث: قل آمنت بالله ثم استقم، جامع مانع قد استوعب الشريعة كلها. أما الحديث السادس فقال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. وزاد الترمذي والنسائي: والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وزاد البيهقي: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. هذا الحديث من جوامع الكلم: من عمل به فاز ونجا، لأنه أرشد إلى اجتناب كل شر مما يأكل الحسنات ويمحقها من المعاصي في حق الله أو في حق خلقه، لأن الحسنات كما تعلمون لها آفات تفنيها، فمن ذلك مبطلات الأعمال من الشرك والرياء والسمعة والمعاصي عموما تأكل الحسنات، ومن عظم ذلك ظلم ومن ذلك ظلم الخلق، فكل مظلوم سيأخذ حقه من هذه الحسنات التي سلمت من مبطلات الأعمال. فمن عمل به فقد أمن هذا الباب الخطير، فيأمن أن لا يكون من المفلسين الذين يأتون بحسنات عظيمة ثم يقدمونها إلى الغرماء الذين اعتدوا عليهم في الدنيا باللسان أو باليد أو غير ذلك في دمائهم أو أعراضهم أو أموالهم. فدلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحيم بنا إلى سبيل النجاة، أرشدنا بكلام موجز بليغ كيف نحقق ذلك، كيف نحافظ على هذه الحسنات من تلكم الآفات. فقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وقال: والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، وقال: والمجاهد من جاهد نفسه. والمقصود من هذه الأحاديث ذكر الكمال الواجب الذي لا يجوز إنقاصه، وذلك أن الإيمان منه أصل الإيمان، ومنه كمال الإيمان الواجب، ومنه كمال الإيمان المستحب. أصل الإيمان وهو أقله، الذي بذهابه يذهب الإيمان كله فلا يبقى منه شيء. وكمال الإيمان الواجب الذي إذا نقص أثم العبد، هذا يشمل أصل الإيمان ويزيد عليه بأداء الواجبات والفرائض واجتناب المحرمات. وكمال الإيمان المستحب وهو ما زاد عن الواجب من المندوبات، هذا يستحب تكميله ولا يأثم العبد بنقصه. وهذا الحديث في الكمال الواجب في الإسلام والإيمان والهجرة والجهاد. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث معنى كمال الإسلام الواجب ومعنى كمال الإيمان الواجب وكمال الهجرة الواجب وكمال الجهاد الواجب. قال ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم الكامل الجامع لخصال الإسلام، من لم يؤذ مسلما بقول ولا فعل، وكذلك المهاجر الكامل، فأعلم المهاجرين أن يهجروا ما نهى الله عنه ولا يتكلوا على هجرتهم. ويحتمل أنه قال ذلك لما شق فوات الهجرة على بعضهم، فأعلمهم أن هذا هو المهاجر المطلوب الكامل. انتهى كلامه. فالمراد أن المسلم الحق هو الذي اكتمل إسلامه الواجب، وأن المؤمن الحق هو الذي اكتمل إيمانه الواجب وقد يزيد عليه، فلا يكتمل إسلام المسلم حتى يسلم المسلمون من لسانه ويده، لأن دم المسلم وعرضه وماله حرام، فإذا اعتدى على شيء من ذلك فإنه يأثم ويكون إسلامه ناقصا. وليس الأمر محصورا في اليد واللسان، ولكن لما كان أكثر الظلم يقع بسبب هاتين الجارحتين خصهما بالذكر، وإلا فالفرج والرجل والعين والأذن والبطن وغير ذلك يقع منه ظلم للمسلمين. وهكذا قل في الإيمان: فلا يكتمل إيمان المؤمن حتى يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. هذا لعظم شأن الأمانة ولعظم حقوق الناس. قال صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. وهكذا قل في الهجرة، فالهجرة الخاصة هي ترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام تعبدا لله، والهجرة ثوابها عظيم، ولكن لا يجوز أن يتكل المهاجر على هجرته الخاصة، لأنه لا يحقق كمال الهجرة الواجب حتى يهجر كل ما نهى الله عنه. قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري عند شرح الحديث العاشر: فأصل الهجرة أن يهجر ما نهاه الله عنه من المعاصي، فيدخل في ذلك هجران بلد الشرك رغبة في دار الإسلام، وإلا فمجرد هجرة بلد الشرك مع الإصرار على المعاصي ليس بهجرة تامة كاملة، بل الهجرة التامة الكاملة هجران ما نهى الله عنه، ومن جملة ذلك هجران بلد الشرك مع القدرة عليه. انتهى كلامه. وهكذا قل في المجاهد: فلا يكتمل جهاده ولو جاهد المشركين بسيفه حتى يجاهد نفسه وهواه في طاعة الله، فإن مجاهدة النفس وحبسها على طاعة الله من الجهاد، حتى يحملها على الاستقامة على أمر الله ونهيه، وذلك بامتثال المأمور واجتناب المحظور. وأشرف مقامات الجهاد هو الجهاد بالسيف، وقال بعض العلماء هو الجهاد بالعلم، ولكن لا يكتمل جهاده حتى يمتثل المأمور ويجتنب المحظور. وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ضابط كمال كل خصلة من هذه الخصال بتعبير سهل واضح جامع كما ترى، ويؤكد هذا المعنى الذي تبين لكم ويوضحه الروايات الأخرى للحديث وهي في الصحيح. فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قولهم أي الإسلام أفضل، أي يسألون عن كمال الإسلام الواجب كما بينا. وأخرج أيضا مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قولهم أو قوله أي المسلمين خير يسأل عن الإسلام الواجب. فتبين لنا من هذه الأحاديث أن المسلم الكامل الجامع لخصال الإسلام هو أفضل المسلمين وخير المسلمين، وهو من لم يؤذي مسلما بقول ولا فعل كما تقدم. ومن فوائد هذا الحديث أن فيه ردا على المرجئة، وذلك أن الإسلام والإيمان يزيد وينقص، فمن لا يسلم المسلمون من لسانه ويده فهو مسلم ناقص الإيمان. والبخاري رحمه الله رد على المرجئة من خلال أبوابه في كتاب الإيمان، وذكر فيها هذا الحديث وغيره. وأيضا في هذا الحديث رد على الخوارج، وذلك لأن الخوارج أيضا يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وفيه رد عليهم من وجه آخر، وهو أن من نقص إسلامه وإيمانه فإنه لا يكفر، لأن أصل الإيمان عنده، ولكن المراد نفي الكمال الواجب عنه فيأثم ولا يكفر. شرح الحديث السابع. قال المؤلف رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، متفق عليه. النفاق مرض في القلب وهو داء خطير، وقد يموت القلب بسبب النفاق إذا لم يترك أسبابه. ومادة النفاق الكذب، الكذب أقوى أسباب النفاق، لأن النفاق في حقيقته كذب إما بالقول أو بالاعتقاد أو بالفعل. فالنفاق في اللغة هو أن يظهر المرء خلاف ما يبطن، وفي الشرع هو أن يظهر الخير ويبطن الشر. وهذا التعريف يشمل النفاق بنوعيه الأكبر والأصغر، لأن النفاق في الشرع نفاقان: النفاق الأكبر وهو نفاق التكذيب، وحقيقته أن يعتقد الكفر ويظهر الإسلام، فهذا الصنف خارج عن ملة الإسلام إما أصالة أو ردة، وهم في الدرك الأسفل من النار، وكانوا في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يخفون نفاقهم ولا يزالون إلى يومنا هذا، ولكنهم اليوم لا يخفون أنفسهم بسبب ضعف الإسلام، وهم ممن ينتسب إلى المسلمين اليوم، ممن ينادي بالدولة المدنية وبالدولة العلمانية وبالديمقراطية، ومنهم الرافضة والقرآنيون ودعاة تحرير المرأة وغير ذلك. أما النفاق الأصغر فهو نفاق العمل، وحقيقته أن يتصف المسلم بإحدى صفات المنافقين من حيث العمل وليس من حيث الاعتقاد. وهذا النفاق لا يخرج من الملة ولو اجتمعت فيه جميع خصال المنافقين العملية، أما إذا اعتقد النفاق فيقع في نفاق التكذيب، وهو أن يعتقد الكفر ويظهر الإسلام، فهذا خارج من الملة عند الله، ولكنه يعامل معاملة المسلمين في الدنيا ما لم يظهر ناقضا من نواقض الإسلام. هذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك رضي الله عنه عن المنافقين يوم تبوك: فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. أخرجه في الصحيحين. وموضوع هذا الحديث عن النفاق الأصغر، أما قوله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، أي كان منافقا خالصا في هذه الخصال المذكورة فقط، وليس النفاق الأكبر، قاله المازري في إكمال المعلم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بعض خصال النفاق الأصغر وليس كلها، فاكتفى بذكر البعض عن الكل لأنها كثيرة مبثوثة في الكتاب والسنة. وهذا أسلوب من أساليب الإيجاز، ولعل هذا الحديث يعد من جوامع الكلم بهذا الاعتبار. وهذه الخصال المذكورة جامعة لمفردات لا تحصى من أعمال النفاق، فهو حديث جامع لهذا الأمر. وهذه الخصال المذكورة في الحديث خمس خصال. الخصلة الأولى، قال صلى الله عليه وسلم: إذا اؤتمن خان. فالخائن لا يكون مؤمنا كما قال صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. فمن لا يؤتمن على دينه خائن لله ورسوله، وهذه أعظم أنواع الخيانة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال ابن عباس: لا تخونوا الله بترك فرائضه والرسول بترك سننه وتخونوا أمانتكم. فهذه خصلة من النفاق، أي ترك فريضة أو ترك الاتباع. ومن لا يؤتمن على أعراض الناس ولا دمائهم ولا أموالهم ولا حقوقهم التي يأتمنونه عليها فهذا خائن، وفيه شعبة من النفاق حتى يدعها. فهذه الجملة جامعة لجميع الفرائض والحدود والحقوق التي لله والتي لخلق الله. الخصلة الثانية قال في رواية مسلم: وإذا وعد أخلف، وهو أن يعد وهو يحدث نفسه أن يخلف أو ينوي أن يفي ثم يخلف بلا عذر، هذا ضابط إخلاف الوعد المذموم. أما إذا أخلف الوعد لعذر فلا شيء عليه، وكثير من الناس اليوم إذا أخلف معه أخوه الوعد رماه بالنفاق على الفور من غير أن يتثبت من عذره، وهذا ظلم منه لأخيه. وأسوأ أنواع إخلاف الوعد إذا كان مع الله فيعاقبه الله بالنفاق في قلبه، قال الله تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. والمقصود أنه زادهم نفاقا فوق نفاقهم وجعله في قلوبهم إلى يوم القيامة، فحرمهم التوبة من النفاق. إخلاف الوعد والعياذ بالله، إخلاف وعد الله سبب للحرمان من التوبة، وذلك أنهم كانوا وعدوا الله لئن أغناهم أن يتصدقوا فكذبوا وأخلفوا الله ما وعدوه. الخصلة الثالثة قال صلى الله عليه وسلم: وإذا حدث كذب. الكذب في اللغة هو الإخبار بخلاف الواقع، والنفاق في اللغة هو أن يظهر المرء خلاف ما يبطن، فأنت ترى أن النفاق كذب في الحقيقة، والكذب نفاق. قال تعالى: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالكذب مادة النفاق وأساسه وماؤه الذي يغذيه، ولا يزال الكذب ينبت النفاق في القلب حتى يكبر ويستحوذ على القلب، حتى يصير هذا القلب يحب الكذب ويتحراه ويتلذذ به والعياذ بالله، فهذا يقود صاحبه إلى النار والعياذ بالله، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والمقصود الكذب في الحديث، أي الكذب على الناس، أما الكذب على الله فله شأن آخر وله نصوص أخرى، فهذا لا يفلح أبدا، كما قال تعالى: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، فهذا أقبح أنواع الكذب. ومثله الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه السلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الخصلة الرابعة قال صلى الله عليه وسلم: وإذا عاهد غدر. العهد هو حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال، وغدر العهد من علامات النفاق وأسبابه، والوفاء بالعهد واجب مع الله ورسوله ومع المسلمين ومع الكفار، محاربين وغير محاربين، واجب مع جميع الخلق ومع جميع الناس. قال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ويدخل في العهود الشروط التي بين المسلمين والعقود والاتفاقيات، والمكتوب من العهود يسمى ميثاقا. وقد أثنى الله على الذين يوفون بالعهد فقال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. قال الشيخ السعدي في تفسيرها: وكذلك العهد شامل للعهد الذي عاهد عليه الله والعهد الذي عاهد عليه الخلق، فإن العهد يسأل عنه العبد هل قام به ووفاه أم رفضه وخانه فلم يقم به. الخصلة الخامسة قال صلى الله عليه وسلم: وإذا خاصم فجر. فجر أي مال عن الحق إلى الباطل، الفجور عند الخصومات وعند النزاعات علامة على النفاق، وذلك أن المنافق إذا تخاصم وتنازع مع أخيه على حق من الحقوق فإنه يفجر، أي يخرج عن الحق ويميل عنه إلى الباطل، فيخاصم بالباطل ليثبت باطلا أو يبطل حقا. هذا نفاق والعياذ بالله، وهذا كثير في زماننا. قال صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أي الذي يجادل ويخاصم بالباطل ليدفع به الحق، هذا أبغض الناس إلى الله. وكثير من المسلمين اليوم على هذه الصفة الخبيثة، إذا خاصم فجر. ولذلك ترون أن القضايا تستمر في المحاكم لعشرات السنوات. وأيضا نجد النزاعات عظيمة بين طلاب العلم، ونجد النزاعات عظيمة بين الأزواج والشركاء والأشقاء وكثير من الخلطاء. هذا كله راجع لهذه الخصلة: إذا خاصم فجر، يعني مال عن الحق إلى الباطل، وهذا نفاق في القلب، فتنبهوا لهذا أيها الكرام. وجاء في رواية عند مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، فالمراد أن إسلامه ناقص وليس كاملا، فهو مسلم منافق. ليس المراد أنه يخرج من الملة، بل المراد أن إسلامه ناقص. وصفات المنافقين أكثر من هذه الخصال الخمس، وقد ذكر الله الكثير منها في أوائل سورة البقرة في 13 آية، من الآية 8 إلى الآية 20، وأيضا ذكر خصالهم في سورة آل عمران والأنفال والتوبة والأحزاب والفتح والمنافقون وغير ذلك. من تلك الصفات على سبيل المثال الرياء والكسل عن الصلاة والإعراض عن الجهاد ونقر الصلاة وإخراجها عن وقتها بغير عذر والتخلف عن الجماعة والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف والاستهزاء بالدين وأهله وموالاة الكفار لأجل الدنيا، أي بغض المؤمنين ومحبة الكفار طمعا في الدنيا ونصرة الكفار طمعا في الدنيا وغير ذلك الكثير. فالواجب الحذر من هذه الصفات الخبيثة، صفات المنافقين، فإنها سبب في إنبات النفاق في القلب. فهذا الحديث جامع لعدد كبير من الصفات الخبيثة الواجب اجتنابها. شرح الحديث الثامن. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. وفي لفظ: فليقل آمنت بالله ورسله، متفق عليه. وفي لفظ: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: من خلق الله. هذا حديث صحيح بروايات متعددة كلها في الصحيحين، وهو حديث جامع لما يرد كيد شياطين الجن والإنس. فالحديث جامع لرد جميع أنواع الوسوسة في هذه المسألة وفي غيرها. وساق المؤلف رحمه الله لنا 3 روايات انتقاها بعناية لغاية يريدها، وذلك أن كل رواية فيها علاج من وسوسة الشيطان، شيطان الجن وشيطان الإنس. ويكون ذلك بثلاثة أمور ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله في شرحه بهجة قلوب الأبرار، وقد استنبطها من الروايتين الأولى والثانية، وهي الانتهاء والتعوذ والإيمان. الانتهاء والتعوذ لقوله صلى الله عليه وسلم: فليستعذ بالله ولينتهي. والإيمان لقوله صلى الله عليه وسلم: فليقل آمنت بالله ورسله. ويستفاد أيضا من الرواية الثالثة التي ساقها المؤلف ترك السؤال عما لا ينفع، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا من خلق الله. هذا فيه ذم للسؤال عما لا ينفع. وقد بوب عليها على هذه الرواية البخاري بقوله: باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه. فهذا علاج وقائي لهذا المرض، ترك هذا السؤال من أصله علاج لهذا المرض قبل وقوعه، وعدم الالتفات إليه، وعدم الالتفات إليه لأنه سؤال باطل. فقد نهينا عن تكلف ما لا يعنينا، ونهينا عن السؤال عما لم نكلف به. ومن ذلك أننا نهينا عن التفكر في ذات الله، وأمرنا بالتفكر في أسماء الله وصفاته وأفعاله ومخلوقاته. فعلينا أن نهتدي بهدي السلف الصالح في فقه السؤال وفيما نسأل عنه، فلا يجوز أن نتكلف أسئلة في العقيدة لم يسألها السلف الصالح، سيما مسائل الغيب والقدر وكيفية الذات وكيفية الصفات. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا من خلق الله، هذا فيه ذم لكثرة الأسئلة التي لا نفع فيها ولم نكلف بها، فالواجب ترك هذا السؤال. وإنما يلقيه في قلب العبد الشيطان، لقوله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول الحديث. ولذلك بوب عليه البخاري عند الحديث 3276 قال: باب صفة الشيطان وجنوده. فهذه الأسئلة من صفات الشيطان، فهذا سؤال مصدره من الشيطان، إما شيطان الجن وإما شيطان الإنس، فلا يصدر هذا السؤال من المؤمن. والشيطان كيده ضعيف، أقوى أسلحته هذه الوسوسة، كما جاء في مسند أحمد وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمن وجد هذه الوسوسة في قلبه: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. هذا أقصى ما عند إبليس. ولكن هذه الوسوسة خطرها عظيم على القلب، خصوصا عند الجاهل وضعيف الإيمان، فإنه يخشى عليه أن ينحرف عن دينه. أما المؤمن القوي في إيمانه فإنه ينكرها ويتعاظم أن يسأل هذا السؤال، كما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن وجد ذلك، قال: ذاك محض الإيمان، وقال: ذاك صريح الإيمان، كلاهما عند مسلم. والمقصود أن استعظام الصحابة أن يسألوا ذلك السؤال من الإيمان ومن قوة الإيمان، هذا ما عليه كثير من شراح الحديث. إذن الأصل ترك هذا السؤال وأن لا يلتفت إليه، ولكن من قوي عنده هذا الوسواس فعليه بالعلاج بالأمور الآتية، وهي التي ذكرها الشيخ في شرحه. الأول، العلاج الأول الانتهاء، هذا لقوله صلى الله عليه وسلم: ولينتهي، أي وليعرض عن هذا الأمر من غير استدلال ولا نظر في إبطاله، لأنه مجرد وسواس، والوسوسة لا تنقطع إلا بالإعراض عنها. أما الشبه الحقيقية فلا تنقطع إلا بالأدلة من الكتاب والسنة، فالفرق كبير بين الوسوسة والشبهات. فالوسوسة كهذا السؤال ينكرها العقل والنقل، أما العقل فيدل أن لكل شيء أول، ولا بد أن تنتهي الأشياء إلى أول لا شيء قبله، وإلا وقع التسلسل إلى ما لا نهاية، وهذا أي التسلسل إلى ما لا نهاية باطل، لأنه نفي للخالق في الحقيقة، لأننا لن نصل إلى خالق لكل شيء، التسلسل لن يوصلنا إلى الخالق سبحانه وتعالى، لأنه كلما قيل شيء سيقال من خلق هذا الشيء. فلو قيل إنه يوجد خالق قبل الله سبحانه سيقال فمن خلق هذا الخالق، وهكذا لن ينقطع السؤال ولن نقف عند حد، ولكن الحق الذي يقرره العقل أنه لا بد من الانتهاء إلى موجد قديم لا يتقدمه شيء ولا يصح عدمه، وهذا هو الله تبارك وتعالى. نقلت ذلك أو ذكرت ذلك عن الحافظ ابن حجر بمعناه. وأما من النقل فقد قال الله تبارك وتعالى عن نفسه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عند مسلم بأن الأول الذي ليس قبله شيء، وهذا التفسير يكفي المؤمن. والجواب العقلي الأول للملحد الذي ينكر الخالق سبحانه. وأيضا قال الله عز وجل: وأن إلى ربك المنتهى. قال المفسرون: أي إليه وحده المرجع وإليه وحده المصير لا إلى غيره. فهن الحصر من تقديم ما حقه التأخير، لأن أصل الكلام وأن المنتهى إلى ربك، فلما قدم شبه الجملة وقال وأن إلى ربك المنتهى، هذا أسلوب من أساليب الحصر. لذلك قلنا معنى الآية: إليه وحده المرجع. فدلت الآية أنه لا رب غيره ولا خالق غيره، لا قبله ولا بعده، فهو المستحق للعبادة دون سواه. فثبت بما تقدم أن هذا السؤال باطل فاسد، فوجب الانتهاء عنه. العلاج الثاني بالتعوذ بالله من الشيطان. فمن غلبه شيطانه ولم ينتهي عن التفكير في هذا السؤال فينتقل إلى العلاج الثاني: عليه باللجوء إلى الله والاستعاذة به من الشيطان، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: وليستعذ بالله. لأن مصدر هذا السؤال هو الشيطان، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يأتي الشيطان أحدكم الحديث. وفي رواية عند أبي داود والنسائي قال صلى الله عليه وسلم: فقولوا الله أحد الله الصمد، ثم ليتفل عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان. هذه هي السنة في مثل هذه الوسوسة. وقد أنزل الله عز وجل سورة الناس في الاستعاذة بالله من شر الوسواس الخناس. العلاج الثالث بالإيمان بالله ورسله، وهذا الحقيقة أقواها وأنفعها. فإن الإيمان بالله ورسله يقتضي تصديق ما أخبر الله به ورسله بأنه الأول الذي ليس قبله شيء. وقوة الإيمان بأن الله خالق الكون لا خالق سواه تدفع هذا الوسواس، لأنه لا تحيط به العقول. وكيف تحيط به العقول القاصرة المخلوقة؟ والله عز وجل يقول: ولا يحيطون به علما. فمن آمن بهذا فإنه يتوقف عن التفكير فيما لا يدركه ولن يدركه، ويسلم بكل أمور الغيب، لأن دين الإسلام مبني على الاستسلام والانقياد. والسبيل إلى تقوية هذا الإيمان بطلب العلم النافع وبالعمل الصالح. فإن من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله ومخلوقاته وآياته السمعية والكونية والنفسية، ثم عبده سبحانه بمقتضى ذلك، فإنه لا يدخل عليه الشيطان بمثل هذه الوساوس الباطلة. فمن بقي عنده شيء من هذا الوسواس بعد كل هذا، ولا أظنه يبقى، فعليه حينئذ بسؤال أهل العلم. لأنه لما حصل مثل هذا لبعض الصحابة ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابهم بما يزيل هذا الوسواس كما تقدم بيانه. وهكذا فهذا الحديث برواياته المتعددة في الصحيحين وغيرهما هو حديث جامع لعلاج الوساوس بعامة، ولعلاج هذا الوسواس بخاصة، وهو علاج للوسوسة سواء كانت من شياطين الجن أو شياطين الإنس الذين ينكرون الخالق سبحانه وتعالى. فيجب عدم السماع لهم وعدم الالتفات إلى كلامهم، وألا ننقل كلامهم قيد أنملة. ف فهذا العلاج جامع لعلاج أنواع الوسوسة كما قلنا، سواء كانت من شيطان الجن أو شيطان الإنس نعوذ بالله منهم. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.